كان الكلام في الجهة الثانية وهي أنه بعد الاعتراف بصحة هذا العهد هل يتوقف على إجازة هذا الولد الذي باع مال المورث بزعم حياة المورث وتبين موته آنذاك وكونه مالكا هذا الولد حين العقد أم أنه يستغني عن الإجازة؟ جناب الشيخ نقل الرأيين ودليل القولين. كان الكلام فيما أفاده المحقق الكركي أعلى الله مقامه الشريف من أنه يحتاج هذا العقد صحته الفعلية إلى الإجازة من الولد. لماذا استدل هذا المقدار؟ لم يقصد البيع الناقل للملك في زمان إنشاء العقد لأنه كان يعتقد حياة المملك فأراد أن ينقل مال المورث لا مال نفسه. الآن حينما تبين أن المال كان ملكا له عليه الإجازة حتى يتحقق هذا الرضا المعتبر في كل عقد. هذا كان دليله إذن العقد يحتاج إلى الإجازة. طبعا لهذا القول يوجد دليلان. هذا الدليل الأول. المحقق الكركي أعلى الله مقامه هو يناقش في هذا الدليل كأنه يعدل عن هذا الدليل والشيخ الأعظم أيضا يضيف إشكال آخر ومناقشة ثانية في هذا الدليل. أما ما يتفضل به المحقق الكركي يقول هذا الذي ورد في الدليل من أنه لم يقصد البيع الناقل للملك هذا ممنوح بل هو قاصد للبيع الناقل للملك فإذا بعد ما يحتاج إلى الإجازة. كيف؟ لماذا أول تدعي أنه لم يقصد الولد البيع الناقل للملك ثم تقول فيما بعد بأنه قاصد للبيع الناقل في الملك؟ شنو ما هو مناط ذاك الإثبات وهذا النافي أو ذاك النافي وهذا الإثبات؟ جناب الشيخ يوضح كلام المحقق الكركي كأنه يريد أن يقول الكركي بأن القصد هنا موجود لأن القصد المعتبر في المعاملة في البيع وأمثال البيع هو قصد مدلول اللفظ. وأما أن هذا المدلول متى يتحقق في وعاء الاعتبار العقود أنها آثارها كلها أمور اعتبارية متى يتحقق هذا الأمر الاعتباري في وعاء الاعتبار وفي موطن الاعتبار حتى يترتب عليه آثاره ذاك التحقق في وعاء الاعتبار أمر خارج عن مدلول العقد مثل ما ذكرنا نحن في باب الإجازة حينما ناقشنا دليل القائل بالكاش هكذا قلنا الشيخ الأنصاري يعني أنه يوضح كلام الكركي بالتوضيح من عنده يقول نحن ذكرنا هناك في رد استدلال القائل بالكاش بأن الإجازة رضا بالعقد والعقد هو الناقل من حين نفسه، فالإجازة هي الرضا بتحقق النقل من زمان العقد. هذا كان دليل القائل بالكشف، أحد الأدلة طبعا على القول بالكشف. وهذا كان الشيخ ماذا ناقش فيه؟ المناقشة يكررها هنا في توضيح كلام الكلام. الشيخ هناك ناقش بأن مدلول العقد ليس النقل المقيد بوقوعه من زمان العقد، حتى يكون هذا الرضا يعني الإجازة المتأخرة رضا بذلك النقل المقيد. إذن مدلول العقد ما هو؟ إذا لم يكن مدلول العقد النقل المقيد بوقوعه بتحققه من زمان العقد، إذن ما هو مدلول العقد؟ جناب الشيخ قال مدلول العقود هي هذه المفادات والمضامين المرسلة من حيث الزمان، يعني غير المقيدة بالزمان. من ناحية الزمان ماكو بها قيد، لا تجد شخصا، مو مالك أصيل، أصيل مو فضولي، لا تجد شخصا حينما يقول بعتك هذا الكتاب بدينارين يعني بعتك الآن لا قبل دقيقة ولا بعد دقيقة، هكذا شيء لا يكون مضمون. مضمون الإيجاب هو مجرد التمليك في مقابل العوض والثمن. المشتري هم حينما يقول قبلته يقول يعني قبلت دخول هذا الكتاب في ملكي بإزاء هذا الثمن، تملك الكتاب بإزاء هذا، مو أكثر من هذا. نعم الإنشاء بما أنه أمر زماني يحتاج إلى أن يتحقق في وعاء الزمان، وما يتحقق في وعاء السرمد، في وعاء الزمان. كما أنه أمر مكاني هم يحتاج إلى وقوعه في مكان، لكن المكان يصير قيد الملكية. يعني أنا الآن إذا بعت هذا الكتاب في الشارع لزميلي بدينار، يعني كون هذه الملكية نشأت وتحققت في الشارع وفي الطريق، هذا قيد إلها، بحيث لابد في الوثيقة أن نذكر أن هذه الملكية صارت من مكان كذا. ما كوش شيء، الملكية مرسلة لا من ناحية المكان ولا من ناحية الزمان. هذا مسلم، هذا الأمر المسلم الآن هو كأنه المحقق الكركي يريد أن يرد على نفسه صباح ومضخير تنام الشيخ. يقول هذا الذي ذكرناه في الدليل من أنه محتاج إلى الإجازة، لماذا؟ لأنه لم يقصد العاقد النقل في زمان تحقق العقد، لأنه كان يعترف يعتقد سلام عليكم بأن المال ملك للمورث، فما كان عنده دعوة أنه ينقل مال نفسه. لكن الإجازة تصحح. هو الكركي يقول أصلا قصد وقوع البيع والملك من زمان العقد أو بعد وقوع العقد هذا أمر ليس داخلا في صميم معنى الإنشاء البيعي، بل هو أمر خارج عنه. العاقد عليه الإنشاء، يعني عليه قصد مدلول كلمة بعته، مدلول كلمة بعته أيضا يلتمس من اللغة ومن العرف العام. العرف العام قالوا بأن البيع هو مبادلة مال بمال، بعد لا أكو بقيد زمان ولا أكو بقيد مكان، كل شيء ما أكو بي، مبادلة مال بمال. يعني هذا المقدار الإنسان لا يكون في مقام المزاح، لا يكون غافل، لا يكون جاهل بمفاد الكلمة. مثل أنا رجل إنجليزي يجي هنا يريد يقول بعته، ما يدري ما هو معنى كلمة بعته، هذا لا عبرة بإنشائه لأنه مو ملتفت إلى مضمون الكلمة، مفاد الإنشاء هذا مو محل كلام. محل الكلام أن الإنسان هو ابن اللغة، يعرف أن معنى كلمة بعته كما يقول الفيومي مبادلة مال بمال، هو هم يقول بعته الكتاب بدينار. بس المهم شنو؟ المهم أنه في هذه المسألة هذا البائع كان يعتقد أن هذا الكتاب ملك والده، فأراد أن يبيعه على أن يخرج من ملك والده. الآن تبين لا، هذا الكتاب كان ملكا لنفسه لم يكن ملكا لوالده حين العقد، أكثر من هذا بعد مو موجود، وإلا قصد الملك كان موجودا. زين، إذا قسط الملك موجود، أنا الذي قلت، أنا الكركي الذي قلت في دليلي في الحاجة إلى الإجازة بأنه لم يقصد البيع الناقلة للملك فلذلك يحتاج إلى الإجازة، هذه الدعوة ممنوعة تصير. ليش؟ لأنه المقدار المعتبر في قصد مدلول الكلام في مقام الإنشاء هو هذا، يعني أن ترى أن اللفظ الذي ينشأ به العقد أو الإيقاع ما هو معناه في اللغة والعرف، هذا المقدار هم موجود. وأما أنه هذا النقل الآن في باب البيع يصير نقل ملكي مفاد الإنشاء، هذا النقل يتحقق بعد العقد بالمباشرة أو يتأخر، هذا بعد مو على عهدة المنشئ، بل هذا يتبع الحكم الشرعي. الآن المالك مثال يذكر المحقق الكركي، يعني الشيخ يذكر مثال لتثبيت إشكال الكركي على نفسه، يقول الإنسان الواهب ربما يكون غافل عن أن الهبة في الشريعة المقدسة منوطة بالقبض، بزعمه أن البيع كما يترتب الملك على نفس العقد والإنشاء كذلك في باب الهبة، إذا قال وهبته والمتهم قال قبلته خلاص يترتب الملك، ينتقل المال من الواهب إلى المتهم، هو هم يقول وهبته، وهبته يعني ملكتك مجانا، المتهم هم يقول قبلته، تحقق العقد بعد على عهدة الواهب والعاقد، ماكو شيء آخر، هو هذا التمليك. لكن حينما تجي إلى ظروف الشارع تراه أنه يشترط في ترتب الملكية في باب الهبة يشترط تحقق القبض الخارجي، ما يكتفي بنفس العقد، مو مثل البيع. في باب البيع يقول إذا قلت بعتك هذا الكتاب بدينار خلاص الكتاب انتقل إلى المشتري والثمن إلى البائع، ولكن في باب الهبة إذا قال وهبتك هذا الكتاب بكذا الشارع المقدس يشترط أمرا متأخرا عن هذا العقد، ذلك الأمر المتأخر هو القبض، يقول إذا حقق القبض بلي أنا أعتبر الملكية، أعتبر تملك المتهم لهذا المال للعين الموهوبة. وأما إذا لم يتحقق هذا القبض المتأخر عن العقد فأني أنا الشارع الذي بيدي زمام هذه الأمور الاعتبارية لا أحكم بأن الواهب قد صار مالكا للعين الموهوبة. خبصة في باب الهبة الإنسان الغافل والجاهل عن أن الهبة مشروطة شرعا بالقبض، إذا قال الواهب وهبت هذا العقد باطل. ليش باطل؟ لأنه النقل ما يترتب على هبته، يحتاج إلى القبض الخارجي، هذا هم ما كان قاصد لهذا الأمر يتحقق. يعني هل يمكن دعوى البطلان أو أنه لا يقال بالصحة وأن عهدة الواهب والمنشئ مجرد الالتفات إلى مدلول كلمة وهبته، يعني ملكت مجانا، مو أكثر من هذا. هسه هذه الملكية خارجا يعني في وعاء الاعتبار أيضا ترتبت على نفس العقد أو تأخرت، حتى في بعض أقسام البيع من هالشكل، مو بس الهبة، في بيع السلم والصرف أيضا نحن نقول بأن الملكية لا تتحقق بمجرد الإنشاء، بل تتأخر الملكية إلى زمان القبض والتقابض، القبض في السلم والتقابض في بيع السلم. إذا الإنسان كان غافل عن هذه الجهة، يعني غافل، الآن صرافان أو شخص يراجع الصراف وكلاهما جاهلان، اليوم أسلما جاهلان بهذا الحكم الشرعي بأن بيع الدرهم بالدينار هذا منوط بالتقابض في المجلس، هذا جاهل، الآن الصرافان قال بعتك هذا الدينار بهذه الدراهم، مسألتهم هل هذا البيع صحيح أو باطل؟ نعم صحيح لا ريب فيه. ليش؟ لأن قصد مدلول كلمة البيع وهو تمليك الدرهم بالدنانير أو الدنانير بالدراهم هذا موجود،
وأما أن هذه الملكية في وعاء الاعتبار المعنى الاسمي يعني متى تتحقق؟ ذاك إلى الشارع. فإذا كان هناك شيء لم يلتفت إليه المنشئ حتى يقصده لا نحكم ببطلان الإنشاء. ما نقول كل شيء دخيل في تحقق الأمر الاعتباري لابد وأن يقصده المنشئ. المقدار الذي يلزم قصده هو قصد مدلول لفظ الإنشاء، هذا هم المقدار موجود. من تلك الأمور الخارجة عن مدلول اللفظ الزمان. المحقق الكركي يقول الزمان يعني وقوع الملك من زمان إنشاء الولد بيع ملك والده بحسب زعمه. هذا انتقال من زمان العقد أو عدم الانتقال من زمان العقد، هذا ليس جزءا من مدلول كلمة بعته حتى يقصد أو لا يقصد. هو بس عند قصد التمليك، هذا قصد التمليك، بل إجازة نحتاج إليها حتى ينسب العقد إلى نفس الولد لأنه كان قاصدا لوقوع العقد عن المورث، فوقوع العقد عن نفسه يحتاج إلى الإجازة، ذاك أمر آخر. هذا إشكال الكركي على دليل نفسه. إذن إلى هنا حتى ربط المطالب لا تفوت علينا، ما يفوت علينا. إلى هنا الكركي استدل على ضرورة الإجازة، هو هم ناقش في هذا الدليل. الشيخ عنده مناقشة ثانية بعد هاي المناقشة الثانية، مو من الكركي، في دليل الكركي. المناقشة الثانية يقول أيها الكركي أنت ما كان أصلاً تستدل بذاك الاستدلال حتى أنت تعترض نفسك عليه، ليش؟ لأنه إشكال ثانية عليك. شنو الإشكال الثاني؟ يقول له أيها الكركي أنت من دعائم القول بالكشف في الفقه، وتقدم دليلك في أول بحث الإجازة، حتى الشهيد الثاني اتخذ دليلا من المحقق الكركي مع إجلالنا وإكبارنا للشهيد الثاني، لكن الكلام من الكركي. زين، إذا أنت صرت من القائلين بالكشف، بناء الإجازة على الكشف شنو معناها؟ معناها أن العقد يؤثر من زمان وقوعه، هذا بعد معنى الكشف. في قبال النقل يعني الأثر يترتب من زمان الإجازة بعد، هذا بعد. زين، إذا أنت كنت قائلا بالكشف يعني قائلا بأن الأثر يترتب على العقد من زمان تحقق الإنشاء، إذن قصد ترتب الأثر من زمان الإنشاء هم موجود في نفس العقد، وإلا شلون تصير الإجازة كاشفة؟ إذا ما كان هذا القصد موجود في نفس الولد، من أنه يترتب مو بس الولد، في كل البيوع الفضولية، أنت الآن في الإشكال على دليل نفسك قلت بأن الزمان وإن لم يكن قاصدا هذا العاقد، هكذا قل، وإن لم يكن العاقد قاصدا لترتب الأثر من زمان وقوع العقد، إلا أنه مثلا بالإجازة شي يصير يتحقق الانتساب، أنا أقول لا، هذا المنشئ هو قاصد لترتب الأثر، لأن المنشئ الذي يقلدك أيها الكركي يقلدك يعني يرى أن الأثر في العقود الفضولية يترتب على نفس العقد، فشلون يصير في زمان العقد هو مقاصد لتحقق الملك من زمان العقد؟ أصلا هذه الجهة اللي جنابك تعترف بها، لكن أنت تقول الزمان ليس دخيلا في مدلول الإنشاء، هذا على الرأس والعين، هذا إشكال صحيح، ولكن الذي يرد عليك أيضا إشكال آخر، وهو أنه لماذا تقول لا يكون قاصدا للمدلول، يعني لترتب المدلول من زمان الإنشاء له قاصد، وإلا إذا لم يكن قاصد كنت تلتزم بأن الإجازة ناقضة، وهذا خلاف رأيك في المسألة، الإجازة كاشفة. فإذا هذا إشكال آخر كان المناسب أن تنبه عليه أيها الكركي، ما نبهت عليه ما يخالف. خب، دليل المحقق الكركي صار سقيم، يعني أراد أن يقول بأن الصحة تأهلية تتوقف على الإجازة بهذا الدليل، بأن القصد إلى المدلول من زمان الإنشاء مو موجود، هذا الدليل صار مخدوش. الشيخ الأنصاري يقول أنا الرأي أن هذا عقد الولد يحتاج إلى إجازة نفس الولد، ما هو دليله؟ دليله تكرر في كلمات الشيخ، يقول دليلي أن هذا الولد حينما باع ما بزعم نفسه ما كانت تطيب نفسه بخروج هذه العين عن ملك نفسه، بل طابت نفسه بخروج هذه العين عن ملك والده ومورثه، باع عنهم لكن تبين كونه مالكا. زين، إذا ما كان عند طيب النفس بهذه الجهة، وقلنا بأن أصل العقد صحيح، الآن يريد يرتب الأثر على هذا العقد، يعني نريد أن نقول بأن هذا العقد كان مملكا، وأنا نعترف بأنه مملك، حمومات أوفوا بالعقود كذا تشمل هذا العقد، لكن طيب النفس هم شر، لا يحل الامرئ أن يتصرف تجارة عن تراض، هاي الأدلة اللي عندنا الناس مسلطون على أموالهم، هاي كلها تقتضي أن الولد حينما التفت إلى أن البيع قد تحقق في زمان كون نفسه مالكا لا والده ومورثه، هنا عليه أن يجيز عقد نفسه، فإن أجاز ترتب الأثر مثل عقود الفضولية، إن لم يجز هم يخالف إلا الحق، يرفض عقد نفسه لأنه باع بالزعم أن المال يخرج من ملك شخص آخر مو من ملك نفسه، إذا كان ملك نفسه ربما كان يعتز بهذا الشيء وما كان يبيعه أصلا، الدواعي مختلفة. فالدليل على اشتراط عقد الولد بالإجازة هي هذه الأدلة التي أناطت حلية التصرف في مال الغير، يعني أناطت تصرف المشتري في هذا الكتاب بطيب نفس مالكه الفعلي وهو الولد، طيب النفس ما يصير إلا بالإجازة. بعد هذا الكلام جناب الشيخ يشير مرة أخرى إلى كلام المستدل القائل بأن العقد صحيح ويستغني عن الإجازة. ذاك المستدل كان يقول، محصل كلامه ودليله، يقول هذا العقد المتحقق من الولد إما فيه قصد نقل الملك وإما ليس فيه قصد نقل الملك، فإن كان فيه قصد نقل الملك فهو عقد صحيح ومؤثر، وإن لم يكن فيه قصد نقل الملك فهو عقد فاسد لا يمكن تصحيحه بالإجازة، لأن العقد الفاسد ما يصير صحيح بالإجازة، العقد يكون إلى صحة أهلية ثم الإجازة تنهي هذه الصحة التأهلية إلى الصحة الفعلية. هذا كان كلام القائل أن العقد صحيح ومستغني عن الإجازة. جناب الشيخ الآن يريد أن يقول أدلة اعتبار الرضا في العقود في دليل هذا القائل الذي يقول العقد الآن مستغني عن الإجازة، هذا الرضا موجود أو غير موجود؟ خب المستدل يقول العقد يدور أمر بين الصحة والفساد، يعني بين الصحة اللزومية مع الاستغناء عن الإجازة وبين الفساد، شق ثالث ما أكو لأنه وجود وعدم، أن العقد صحيح ولكن معلق متزلزل يتوقف على الإجازة، هذا غير صحيح. جناب الشيخ لأجل أن لا يستدل هذاك القائل بالاستغناء عن الإجازة بأدلة التراضي وبأدلة توقف حل مال الغير على طيب النفس على الاستغناء عن الإجازة، يعني يريد أن يقول بأن طيب نفس الولد موجود في زمان عقده وكافي، هذا لأجل أنه أن لا يستدل يدخل في وادي آخر الشيخ، يضطر يعني بعد إلى بيان حقيقة أخرى، وتلك الحقيقة الأخرى هي أن هذا الولد نفرض بأن رضاه موجود بنقض هذا الكتاب الشخصي، لكن باعتقاد أن الكتاب ملك المورث ينقله لا شخص، رضاهم موجود صحيح، ولكن هناك نقطة يلتفت إليها الفقهاء في الفقه وتقدم أيضا الإشارة إليها في المباحث المرتبطة بصحيحة أبي ولاد الحناط، النقطة هي إجمالاً أن المالك حينما يتصرف في ماله بطيب نفسه، يتصرف في مالك بطيب نفسه، هذا طيب النفس أكو بشرط، هذاك الشرط فيما نحن فيه مفقود، ذاك الشرط هو أن يكون في زمان تصرفه عالماً بأن المتصرف فيه ماله، ثم إذا ضابط نفسه بهذا التصرف فهذا التصرف صحيح. مثل إيش؟ مثل هذا الكتاب، أنا أعلم أنه ملكي، الآن أأذن لغيري أن يطالع فيه، هذا بعد ما يكون كل إشكال به، كتاب هو ملكك واقعا وأنت تعلم بأنه ملك لك وتأذن للغير أن يتصرف، هذا كل إشكال ما هو. ولكن أحيانا يصير الكتاب ملك لك وأنت تأذن لأن يتصرف غيرك فيه، ولكن أنت لا تعلم بأن الكتاب ملكك، فهل يجوز لذلك الغير أن يتصرف في هذا الكتاب أو لا يجوز؟ هاي المسألة. خب هذا الغير هم تاهرا جاهل بالواقع، ما أنه شغل به، مو محل الكلام. إذا كان هذا الغير يعلم بأن هذا الكتاب اللي جنابك تأذن له في المطالعة ليس ملكا له، كتاب شبيه هذا الكتاب، هذا الكتاب ملك شخص آخر، الآن هذا المالك الذي يقول أذنت لك يا زيد في أن تتصرف في هذا الكتاب، هذا يكون مجوزا ومسوغا لحلية التصرف لذلك الغير المخاطب أم لا؟ لا، ليس. شواهد لإثبات، هي هاي نقطة صحيحة، لكن لأجل أنه الشيخ يكون عليه تثبيت المطالب يروح يدور بالفقه شواهد ثلاثة يذكرها على أن مطلق الرضا، حتى واحد لا يقول للشيخ أن هذا الولد كان مالك حين العقد وكان راضي بهذا البيع، فإذا لماذا يحتاج إلى الإجازة؟ واحد يقول للشيخ هذا، يقول كل هذا أقبله، يعني أقبل أن هذا الولد كان مالك حين العقد لأن المورث ما تقبل العقد، وهذا هم كان راضي، نعم هم كان راضي ماكو شك به، ولكن هذا الرضا مكافي للمشتري في أن يتصرف في هذا الكتاب. يستشهد بموارد، واحد منها هذا، إذا جاء شخص إلى العالم بامرأة قال للعالم هذان شاهدان عدلان طلق لي هذه المرأة، هاي زوجتي طلقها، ولكن في متن الواقع تبين أن هذا الرجل جاء بزوجة نفس هذا العالم في هذا المجلس لكنها مستورة، على كل حال لا يعلم العالم أنكم ما يشوف بعد، يعني أيام المشي بهالشكل عين ضعيفة والمناظر موجودة على النظارة مو موجودة بعد ما يقدر، هي هم تحكي بعد، يعتمد على قول هذا الرجل، يقول هذه زوجتي شرائط الطلاق كلها متحققة، الطهر الغير المواقع فيه وكذا وكذا، هذان هم شاهدان عدلان، يلا اجر الصيغة، هاي أم الحليس تروح إلى شأنها. ميخ العالم هم يقول بسم الله الرحمن الرحيم، هذه يشيرها يشير، ما يقول زوجة موكلي، يقول هذه المرأة طالق، طالق طلقة، طالق أكثر من طلقة وإلى آخره. لما يخلص الشاهدان، الشاهدان يشهدان بوقوع الطلاق، ذاك الرجل الممازح مع العالم يقول هاي زوجتك أنا طلقتها وأنت هم طلاق صحيح طلقت، يعني الألفاظ كل شيء ما كان بيها، قصد الطلاق هم كان موجود، وأنت مو مازح، أنت بصورة جدية كنت تنشئ صيغة الطلاق. بس هاي مسألتهم، هذه المرأة تصير أجنبية عن هذا العالم المطلق أو لا تصير؟ طيب النفس موجود، قصد الإنشاء مدلول الصيغة هم موجود، الشرائط هم متوفرة بعد، الشرائط العدلان غير العدلان هاي كلها متوفرة، الكل يقولون هذا الطلع باطل. ليش؟ يقولون لأن هذا الإنسان المطلق اللي طلق وتبين أنه طلق زوجة نفسه ما كان عالما بأن هذه المطلقة تكون زوجته، ما كان عالم، هو طابت نفسه بطلاق هذه المرأة لكن على أنها زوجة هذا الشخص مو زوجة نفسه. طب ليش؟ طب طيب النفس موجود، الشمور الأخرى هم متوفرة، ليس إلا لأجل هذه النقطة، وهي أن طيب النفس المالك مطلقة لا تكون، هذا الطيب لا يكون منشأ للأثر، بل يحتاج إلى كونه في زمان طيب نفسه بتصرف الغير راضيا وعالما، يعني عالما بأن هذا الأمر يرتبط به. مثال آخر يذكروه يأتي هم ذكره بالتفصيل في أحكام الرد، يقولون هذا الإنسان عنده أموال، هذول الزملاء مثل أنس لأنه هم كان فرحة الزهراء سلام الله عليها، يبدون يسوون وليمة وكذا، يجون إلى يقول الآن ما يصير مو متوفر أمور كذا، ما يهم، هذول يأخذون من فلوسه 100,000 تومان مثلا، يهيئون مائدة وليمة للغداء، هم 10-12 نفر يجتمعون ويأكلون وهنيئا لهم. هذا هم هو الذي طلب منه هذه الوليمة وأبى، هو هم يأكل ويعجبه هذا الأكل وطيب هذا الطعام، من بعد ما خلص قبل ما أن تأتي هذه النوبة القلبية إليه يقول له تدري هاي 100,000 تومان لين أخذناها؟ لا، يقول أنتم بعد أنفقتم نعمة ما صنعتم، هذا إطعام المساكين صار ثوابي إلى آخره، بعد يقولون هذه أخذناها من صايته، أخذناها من باب الولاية من صايته، هذا تجي النوبة القلبية، من هو طابت نفسه، هو أول يعترفها، هذا نعمة الطعام، نعمة كذا، إطعام المساكين فيه ثواب، كل الآخرين زيع نبك لما تجي السورة إليه يقول ها لا فيه شبه يقولون زين هذا شو الإشكال؟ هذول الفقهاء يحكمون بأن هذا المسكين له أن يراجع هذا الإنسان المتصرف اللي ماخذ سلب 100,000 تومان من صايته، هذا هو ضامن، يصير شرعا ضامن، مع أنه أكل طعام نفسه، هذا أكل طعام نفسه، لكن لا، أكل طعام نفسه لا ينافي أن يكون غير ضامن. ليش؟ لأنه حينما أكل كان يزعم أن الطعام لغيره وأنه ضيف مثلاً، وإلا هو ما يصرف شيء بالنسبة إلى نفسه، يستشكل في صرف الأموال مثلاً. هسا من جملة من الشواهد الشيخ يذكرها بأن هذا الرضا اللي إحنا نعتبره في باب العقود والإيقاعات في كل موارد التصرفات، هذا أكو بقيل وهو أن يكون هذا الذي تطيب نفسه هذا الشخص الرضي عالما بأن هذا المورد يرتبط به. إذا ملك في باب التصرفات الملكية، إذا قضية زوجية في باب الطلاق وإلى آخره من الموارد، فإذن مو كل طيب النفس يصير مستقل الإجازة. النتيجة هاي هنا نهم الولد باع، طابت نفسه بهذا البيت، ولكن حينما كان باع طابت نفسه على أن يخرج من ملك والده لأنه معتقد لحياته، بعدين تبين عليه أن يجوز بدون إجازته، لا عبرة بذلك الطيب أصلا. السائل أخبار الشكوى أمس لوان وصلنا شكوى لا
يمنى
لكن الأقوى وفاقا للمحقق والشهيد الثاني وقوفه على الإجازة لدليلين. الدليل الأول ما ذكره في جامع المحاصيل من أنه لم يقصد، لم يقصد مو مهم، إلى البيع الناقل الملك الآن، يعني في زمان وقوع عقد الولد، بل مع إجازة المالك، فنحن نحتاج إلى الإجازة. زين، ليش لا لما ذكره في جامع المقاصف لاندفاعه، يعني هذا الوجه قاصر عن إثبات اعتبار الإجازة، لاندفاعه بما أفاده هو الكركي، بما ذكره بقوله إلا أن يقال إن قصده إلى أصل البيع كافر. فسا شنو مد الكلام الكركي؟ هو يوضح الشيخ وتوضيحه، توضيح الإشكال على كلام نفس الكركي، أن انتقال المبيع شرعا بمجرد العقد أو بعد إجازة المالك ليس من مدلول لفظ الحق. مدلول لفظ الحق مجرد مبادرة مال بمال، مو أكثر من هذا. حتى ليس من مدلول لفظ العقل حتى يعتبر قصده أو يقدح قصد خلافه، لأنه الآن يقصد خروج المال من ملك الآب، هذا قصد خلاف مدلول يصير. وإنما هو يعني هذا الانتقال، انتقال المبيع شرعاً من الأحكام الشرعية العارضة للعقود بحسب اختلافها في التوقف على الأمور المتأخرة عن العقد، مثل القبر في باب الهبة في باب صرح، هاي كلها تتأخر عن العقد ولا يعلم بها المتعاقدان، ماكو مانع. وعدم هي يعني عدم التوقف، أحيانا العقد يصير مؤثر بدون أن يحتاج إلى شيء متأخر. هذا الإشكال اللي ذكره الكركي وأنا أوضحته. إذن قاصد هذا الولد للناقل مع الإجازة، هذا القصد لا عبرة به لعدم دخوله في صميم الإنشاء. هذا الإشكال الأول على كلام نفس الكركي. الإشكال الثاني بعد من الشيخ، مع أن عدم القصد المذكور لا يقدح بناء على الكشف، أنت أيها الكركي من القائلين بالكشف، أنت تقول هذا لا يكون قاصدا لوقوع النقل من زمان العقد، هذا الولد لا يكون قاصدا، ثم ماذا؟ أنت تجعل الإجازة كاشفة، إذا عدم قصد النقل من زمان العقد مخل، فما هو فائدة الإجازة اللاحقة؟ أو التزم بالنقل، فإذا تلتزم بالكشف يعني يكون يصير هذا ملتفت إلى أن النقل يترتب على نفس هذا الإنشاء، فكيف تقول عدم القاصد؟ مع أن عدم القصد المذكور لا يقدح بناء على الكشف، بل قصد النقل بعد الإجازة ربما يحتمل قدحه. يعني إذا قلنا بأنه يكفي لهذا الولد بعد تحقق العقد أن يقصد النقل، شنو فائدة هذا؟ إذا اشترطنا أن يكون قصد النقل من زمان العقد، تأخر هذا القصد بعد لا يفيد، يعني يصير العقد فاسد. أنت المفروض تلتزم بصحة هذا العقد لكنه متوقف عن الإجازة. خب هذا لا لما ذكره الكركي، فإذا بل يعني فالدليل يعني يصير بل الدليل على اعتبار الإجازة هذا. فالدليل على اشتراط تعقب الإجازة يعني لذلك العقد المتحقق من قبل الولد، على اشتراط تعقب الإجازة في اللزوم يعني في لزوم هذا العقد، هو عموم تسلط الناس على أموالهم أولا، وعدم حلها لغيرهم إلا بطيب أنفسهم، مفاد أحاديث الحل، وحرمة أكل المال إلا بالتجارة عن طريق، كما هو مفاد الآية الشريفة. هذه الطوائف الثلاثة هي التي تدل على أن هذا العقد يحتاج إلى إجازة مجددة من قبل الولد. وبالجملة فأكثر أدلة اشتراط الإجازة في الفضول جارية هنا. بس أنا أقلت هذه الطوائف الثلاث، لا أقول أكثر الأدلة، المقصود من أكثر الأدلة غير مثل صحيحة محمد بن قيس ومثل محمد بن قيس اللي بيها موارد خاصة، لا الموارد العامة مثل الاستدلال برواية التجارة بمال اليتيم، المضاربة من قبل الودعي اللي صار خائن وغاصب إلى غيره، قضية عروة البارقي، هذه الموارد التي يستدل بها على عموما على صحة العقد الفضولي مع الإجازة، هي هذه الأدلة أيضا تقتضي أن هذا العقد فضولي ويحتاج إلى إجازة، عقد الولد يعني فضولي ويحتاج إلى الإجازة. وبهذا نحن نلتزم بأن العقد في الصورة الثالثة يحتاج إلى الإجازة بعد التزامنا بصحة العقد. وأما ما ذكرناه بعد جيد وقت أخذ ما هو وقت حسب الظاهر المطلب بيناه، لكن بعد يبقى تطبيق العبارة إلى يوم السبت إن شاء الله. وصلى الله على محمد وآله الطاهرين.